الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها.
إلى الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. يقول: وجبيرة عطت على خف وجورب و إمامة يعني يجوز المسعى الجبيرة. جبيرة، والجبيرة يكون فعيلة بمعنى فاعلة جابرة. الجبيرة معروفة، ما يوضع على الكسر ويشبه اللفافة تكون على الجرح. جبيرة جابرة. كانوا يتخذونه من الأعواد، من خشب يضعونها على الكسر في الذراع والساق ويشدونها حتى بعد يعني ضم العظام. والآن ظهر في الطب الحديث أسباب أخرى، والبديل اتخذوه الجبس، لأنه يجمد على المحل ولا يتحرك. يقول المؤلف: وجبيرة، ويجوز يعني أن يمسح على الجبيرة. على الجبيرة يقول: لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا شرط. الجبيرة التي يجوز المسح عليها يشترط فيها أن لا تتجاوز قدر الحاجة. فإذا كان الكسر يحتاج في الجبيرة إلى كذا، يعني قدر شبر، قد 10 سنتي 5 سنتي، فيكتب بما يلزم. ما يضع يعني الكسر بسيط ويروح يضع له جبيرة طويلة تغطي من الصحيح ما لا يحتاج إليه. لم تتجاوز قدر الحاجة. فإذا تجاوزت قدر الحاجة فإنه يجب نزعها حتى يعني تعدل، تقصر حتى تكون بقدر الحاجة. لكن إذا قدر أنه مع يعني عند وجود الحدث والكسر يعني الذي تولى هذا لم يراعي هذا الجانب، وضعت الجبيرة، الآن يشق نزعها، لو نزعت حصل الخلل في الكسر. فهنا يكون الحكم للجميع واحد، يمسح عليها ولو تجاوزت قدر الحاجة على الصحيح، لأنها أصبحت يعني أصبح بقاؤها ضروريا، ما يمكن. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن حكم الجبيرة المسح. قياسا على الخف من وجه في الجملة، يعني من حيث مشروعية المسح على العضو المستور. ولم يصح في المسح على الجبيرة حديث، جاء فيها حديث عن علي وحديث عن جابر في قصة الرجل الذي جرح ثم أصابته جنابة، فاستفتى بعض أصحابه فقالوا، فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. إنما يكفيه أن يضع على جرحه خرقة يعصبه ويمسح عليها، يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ولكن الحديث عند أهل العلم ضعيف. يقول ابن حجر، ذكر ابن حجر في بلوغ المرام وقال فيه اختلاف على راويه. ذكر حديث عن علي أيضا قال رواه ابن ماجه وهو واهي، فلم يصح في حكم الجبيرة شيء، لكن قواعد الشريعة تقتضي ذلك ضرورة. والأمر متردد بين التيمم وبين المسح، والمسح أقرب لأنه فيه استعمال للماء، فيه استعمال للماء. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. يقول إلى متى؟ إلى حلها، حلها يعني إلى، يعني قل إلى خلعها، إلى يعني إلى أن تحل، لأن الجبيرة تشد بأربطة، فلهذا يعبر عن إزالتها بحلها، يعبر عن إزالتها بحلها، تحل وترفع الجبائر والحمد لله، صح الجرح وانجبر الكسر والحمد لله إلى حلها. إذن الجبيرة لا وقت لها، ليست موقتة بيوم وليلة، وهذه من يعني جوانب بين الجبيرة والمسح على الخفين فروق، وهذا منها أنها لا تتوقت، ومنها أنه يجب مسح جميعها، بخلاف الخف فإنه يمسح يعني ظاهر الخف. ومنها سيأتي بعض الفروق إنه يجوز المسح عليها في حدث أكبر، يعني ولو في حدث أكبر. سيشير المؤلف إلى بعض هذه الفروق، لكن هذا أحدها أنه لأنها لا تتوقت إلى حلها، من حين وضعها إلى أن تحل يمكن تستغرق شهورا، تستغرق شهور. الله المستعان. نعم إلى حلها،
إلى حلها.
نعم
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا عائد إلى كل ما تقدم، يعني إذا لبس الخف بعد كمال الطهارة، ولبس العمامة كذلك، ولبس الجبيرة كذلك. أما الخف فلا ريب أنه لا يجوز المسح عليه إلا إذا لبس على طهارة، لكن الخف هل يجب ألا يلبس الخف إلا بعد كمال طهارة، بعد أن يتوضأ ويغسل قدميه؟ فلو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخلها، ثم غسل الرجل ثم أدخلها، فهل يجزئ ذلك؟ في خلاف بين أهل العلم، يعني بعضهم يقول لابد لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، حتى يتحقق هذا المعنى أنه لبس بعد كمال الطهارة. قال بعضهم من هذا لا أثر، أدخل قدمه طاهرة وثم غسل اليسرى وأدخلها، فيصدق عليه أنه أدخل القدمين الخفين وهما طاهرتان، لقوله عليه الصلاة والسلام إني أدخلتهما طاهرتين. ومما يوضح يعني أو يؤيد هذا أن من يقول إنه يشترط في لبس الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة، على التوجيه المتقدم، أنهم يقولون إذا فعل ذلك، إذا خالف وفعل ولبس، توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى، فما هو العلاج بعد هذا الواقع؟ يقول يخلع خفه اليمنى ثم يلبسها، ما في شيء، هذا ما له معنى. لكن يقول بعض العلم الأحوط يعني مثلا أنت بتوضأ نقول لك لا تلبس حتى تكمل طهارتك، خروج من الخلاف والحمد لله ما لها مشقة. لكن لو أنك فعلت هذا وصليت لا نأمرك بإعادة ولا نقول المسح غير صحيح ولا. هذا بالنسبة للخف. وكذا العمامة على خلاف، منهم من يقول أنه لا يشترط لبسها على طهارة، ولا أكثر العلماء على أنه يشترط قياسا على الخف، وعلى عندي أظهر والله أعلم. ما جاء في العمامة شيء، لكن تشبيه يعني الحاق النظير بالنظير، هذا ساتر على عضو من أعضاء الوضوء وهما القدمان، وهذا ساتر على عضو من أعضاء الوضوء وهو الرأس. لكن الذين يقول لا تشترط الطهارة يقول في فرق، الرأس فرضه المسح، وهذه فرضها الرجلين، فرضها الغسل، فرض الرجلين الغسل. ولكن لا شك أن يعني الأحوط لبسها على طهارة، فلا تمسح على العمامة إلا إذا لبستها على طهارة. قالوا وكذلك الجبيرة بعد كمال الطهارة، جاء الشرط هذا ذكروه بعد ذكر الممسوحات، بعد ذكر الممسوحات، يعني معنى ذلك إن هذا الشرط معتبر في الخف والعمامة وكذلك الجبيرة. والقول الثاني وهو الصحيح أن الجبيرة لها حكم آخر، الجبيرة المسح عليها مسح ضرورة، وكثيرا من الأحيان تركب على العضو في وقت يكون فيه المصاب على غير طهارة. فالصحيح إن شاء الله أنه لا يشترط لبسها على طهارة، بل يجوز المسح عليها ولو لم تركب أو تلبس أو توضع مثلا على غير طهارة، من غير أن يكون المصاب متوضئا. بعد كمال الطهارة، نعم
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
هذه مسائل فروع المسح الخفين، والفروع كثيرة من الأحيان تكون المآخذ ما هي يعني واضحة مرة، يعني اجتهادات وفهوم وملاحظات. يقول من مسح وهو مسافر ثم أقام أو عكس، مسح مقيما ثم سافر، أو شك يعني هل مسح مقيما أو مسافرا، يقول في كل هذه الصور مسح مقيم. أما من مسح مسافرا ثم أقام فهذا لا ريب فيه، فالمسافر مثلا إنسان مسافر مسح يوم أو يومين وبقيله كم، بقيله يوم من الأيام الثلاثة، وصل إلى البلد انتهت المدة، ما خلاص لا يمسح لا مقيم ولا مسافر، انتهت المدة يعني لا ما يمكن. لكن لو أنه بدأ المسح وهو مسافر ثم قبل إكمال اليوم والليلة وصل، نقول كمل يوم وليلة لك حق، لأن هذا يسوغ لك لو كنت مقيم منذ البداية، فيمسح مسح مقيم لا شك، وهذا هو المقصود. أما إذا كانت قد مضى عليها أكثر من يوم وليلة فإنه إذا وصل ينتهي حكم السفر. أما إن مسح مقيما يعني مسح بعد الظهر ومسح يعني مسح للظهر ومسح العصر ثم سافر، فإنه يواصل يعني هنا المؤلف يقول يمسح مسح مقيم، يعني يمسح حتى يتم له يوم وليلة ثم يخلع وإن كان مسافرا، والقول الآخر إنه يواصل له أن يواصل يكمل منذ بدايته منذ بدأ يكمل 3 أيام بلياليها، يعني يبني على المسح الأول. لكن لو أنه مسح مقيما وانتهت المدة ثم سافر يمسح؟ لا، انتهت المدة يجب عليه أن يطلع ويتوضأ ويجدد. لكن هذا فيما إذا سافر قبل انقضاء مدة المسح. المؤلف يقول يمسح مسح مقيم إذا كمل له يوم وليلة منذ بدأ المسح فإنه يخلع، والقول الآخر لا، بل إنه له الحق أن يواصل، والقول الأول أحوط والثاني يرجحه، يعني هو اختيار جمع من المحققين شيخ الإسلام وغيره والشيخ بن سعدي والشيخ بن العثيمين يرجحون هذا. لكن في مثل هذه الأمور ينبغي للمكلف أنه يأخذ بما هو الأحوط لدينه، الحمد لله، يعني أمور ليس فيها حرج، فليأخذ المسلم بما هو الأسلم والأحوط لدينه. نعم.
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
يقول إن أحدث يعني لبس الخفين الفجر صلى ثم نام أحدث ثم سافر قبل الظهر ثم مسح، يقول يمسح مسح إيش؟ مسافر. وهذه المسألة يعني تتناقض مع قولهم في الأول هناك، يعني اعتبارهم مدة المسح من الحدث، تقدمت قالوا من حدث بعد لبس، وتقدم ذكر القولين في المسألة، وأن القول الآخر أن المدة تبدأ من المسح، فهنا يعتبر المدة مدة الماء يعني مدة المسح في السفر يعني من المسح، اعتبروا المسح في هذه المرة، اعتبروا أن المدة تبدأ من المسح، وهذا في الحقيقة وارد عليهم، ونبه عليه الشيخ محمد قال إن هذا فيه تناقض. ولكن نحن نقول مسلم أنه إن أحدث يعني لبس الخف ثم أحدث ثم سافر قبل أن يمسح يمسح مسح مسافر، مسلم. نعم. بعد.
نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ماء.
الآن بدأ يذكر المحترزات من الشروط المتقدمة اللي يقول إنه يجوز المسح على يعني طاهر مباح طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه. الآن رجع يذكر المحترزات بتلك الشروط. نعم. يقول
ولا يمسح قلانس.
قلانس، القلانس يقولون إنها طاقية كبيرة، فيقول هنا إنه لا يمسح على القلانس، يعني هذا يعني هذه تكون في موضع العمامة، يقول لا يمسح القلانس، وقيل بل يمسح عليها إذا كانت يعني يشق نزعها، قد تكون طاقية تثبت وليست مثل طواقين الآن قلبة كذا، أنت تمسح وبيدك كذا وترجع طاقيتك، تمسح على الطاقية ذي ها؟ ما بيجي وش تسوي؟ عجيب. فإذا كانت القلانس التي يعنونها لها صفة معينة ما هي من هذا النوع استثبت على الرأس ويمكن لها شد أو شيء، فيتوجه القول بأنها بأنه يجوز المسح عليه. نعم قلانس.
ولا يمسح قلانس ولا لفافة
ولا
لفافة
ولا لفافة. إنسان فقير ما عنده ما عنده ما يشتري به خف ولا جورب ولا شيء، الحمد لله راح أخذ خرقة قماش، أفرض أنه ثوب عنده مشقق ولف على رجله، لف وضبط على رجله لفافة، الحمد لله تسخن قدمه وتقيه يعني تقيه البرودة، برودة الأرض إذا مشى، وتسخن رجله. يقولون لا يجوز المسح عليه، لأنها ليست كالخف، إنما وردت الأدلة بذكر الخف، لكن كلمة الخف ما لها، خرجت مخرج الواقع والغالب، ولا المعنى يشمل اللفافة. إنسان ما عنده ما يستطيع يشتري خفاف وكنادل يعني جديدة الله أكبر. والقول الثاني أنه يجوز وهو الصواب، نعم هذا، بل هو أحق بالرخصة، هذا اللي ما وجد ما يقي به قدمه ويدفي به قدمه إلا لبابه هو أحق بالرخصة. واللفافة الإنسان إذا ربط يعني حل اللفافة أصعب من خلع الخف. خلع الخف الآن وضعوا له شيء الطقطاق هذا الطقطاق
سحاب
وسحاب فيها يسر، لكن مع ذلك نقول يجوز المسألة. فاللفافة يعني صاحب اللفافة أحق ولله الحمد، ولا في النفس من هذا شيء أبدا سهل. نعم
ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم.
ولا ما يسقط من القدم هذا محترز من لقولهم يثبت بنفسه، يعني خف وسيع إذا رفع رجله نزل طاح، يعني وسيع القدم أكبر من رجلك، على ما هو مجرب إذا كان الخف واسع ورجل إذا إذا رفعت رجلك طاح ما ينفع. يقول ولا ما يسقط من القدم حتى ولو شددته، هم قالوا يثبت بنفسه فيما تقدم يثبت بنفسه. طيب حتى الكنادر ذي اللي تربط بخيوط معناه ما تثبت بنفسه، فهذا شرط لا دليل عليه، والصواب أنه يجوز المسح على الخف ولو كان لا يثبت بنفسه، ولو كان يسقط إلا بشده، فالصواب أنه يجوز المسح عليه. هذه بعض الشروط ما لها أصل إلا مجرد يعني اعتبار صفة الخفاف التي كانت، ثم الخفاف التي كانت ما أعرف يعني ما نعرف هل هي فعلا لا تثبت بنفسها، الغالب اللي أنا تحتاج إلى الرباط. نعم
ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه
أو ما يرى منه بعضه، كل هذه ما يجوز المسح عليها، يعني هذه رابعة أظن، أو ما يظهر
أو يرى منه بعضه
أو يرى منه بعضه. بعض ماذا؟ الضمير يعود إلى القدم، يعني أو الخف الذي يرى منه بعض القدم. تقدم هذا اعتراض، هذا هو المعترض منه بقولهم ساتر للمفروض، وتقدم إن أهل العلم لهم فيه يعني تفصيلات، وبعضهم يتوسع وبعضهم يتوسط، والتوسط خير، يعني ما نقول إنه يشترط أن يكون ساتر لمحل الفرض 100% بحيث ما يبدو منه شيء ولا ثقب ولا، لا ما نقول كده. هذا هو ما يقتضي كلام المؤلف أو نقول هو المذهب، لكن ولا نقول إنه حتى ولو كان مفتح من يمين ومن شمال بس اسمه خفه يعني عبارة كأنه مكشوف، هذا ما نرى. لكن إذا كانت يعني شقوق بسيطة ثقوب فلا تضر، أما إذا كان الخف يعني فيه شقوق كبيرة يعني يمكن يبدو من شيء ربع القدم ثلث القدم، ونعيد الكرة نقول أيضا ينبغي أن يراعى في ذلك الاحتياط في مثل هذه المسائل التي هي محل نزاع ومحل اشتباه ولا فيها أدلة يعني تكون فيصل واضح. أما إذا كانت ثقوب يسيرة فالحمد لله يمكن نقول سهل، أما إذا كانت لا. وهذه الثقوب تارة يترجح القول بالجواز وتارة يترجح القول يعني بالمنع، بمنع المسح في هذه الحالة، حتى إن بعضهم يتوسع يعني يتوسع يقول الكنادر هذه اللي مقطوعة الآن يبدو منها يجوز المسح عليها وإن كان الكعبان وطرف القدم ظاهر. هذا ما هو خف كامل، هذا خف ناقص. نعم بعد.
نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
خذ إن لبس خفا على خف أو جورب على جورب، يعني قليل خف على خف، لكن هذه تجي في الجوارب أكثر الشرة. إن لبس جورب على جورب أو قل خفا على خف قبل الحدث، يعني توضأ ولبس الخفين أو جوربين ثم يعني أحس أنه ما أنه ما تكفي لتدفئة القدم للدم فلبس أيضا جوربين آخرين لكن قبل الحدث فالحكم للفوقاني، خلاص يمسح الفوقاني. وهذه نسبة يعني معروفة في اللغة العربية، فوقاني وتحتاني، ولا هو الأصل تنسب للفوق، فوقي للفوق. الآن نحن دارس في اللغة في لغتنا الجورب الفوقي، الفوقي الفوقي نسبة إلى فوق، والتحتي نسبة إلى تحت. ومعنى للحكم الفوقاني خلاص يعني معناه انه عند المسح عندك تمسح الفوقي قبل الحدث، فبعد الحدث عندما يمسح يمسح الحكم للفوقاني فيمسح الفوقي. وهذا لهم في تفريعات و وحالات وأمور يعني. ومقتضى هذا الكلام إنه لو أنه حصل هذا ثم خلع الفوقاني فإنه لا يمسح على التحتاني، خلاص خلع الفوقاني كخلع الخفين كلها. وسيأتي أن المسح يبطل بخلع الخفين، يبطل بخلع الخفين، فجعلوا إذا لبس خف على خف أو جورب على جورب قالوا فالحكم للفوقاني، فلو خلعهما خلع الفوقاني فإنه لا يمسح على التحتاني. نعم.
ويمسح أكثر العمامة.
لا 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 أعد.
وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ويمسح أكثر العمامة.
لا لا بس. فالحكم للفوقاني. ولو أنه يعني هذا فيما إذا لبسه قبل الحدث، لكن المفهوم لو لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني ما يمسح. يقولون كما لو لبس الخف بعد الحدث، لبس الخف الأول معناه كأنه لبسه على غير طهارة. وفي هذه يعني الحالات فيها يعني اختلافات، و أما إذا لبس خف على خف ثم يعني مسح عليه وخلعه، في عندي أنه يتوجه أن يمسح على التحتاني، لأن خلع الأعلى ليس كخلع الخف من القدم، ليس ك... لا يزال القدمان قد أدخل يعني طاهرتين. فعندي إنه ممكن إذا لبس خفا على خف ثم خلع الأعلى فإنه يمسح على ما تحته على الثاني. هذا عندي متوجه. ها؟ لا قبل الحدث ما في شيء، قبل الحدث ما يتغير الحكم أبدا. البس واخلع وسوي اللي تبي، اخلع الجوارب أو الخفين ما دمت باق على طهارتك الأولى. في صور يعني محل اشتباه، لكن على كل حال كما قلت وأكرر، يعني على الإنسان أن يحتاط لدينه في هذه المسائل التي هي موضع نزاعات وموضع احتمالات وموضع اشتباه. نعم بعد.
ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
يقول هذا في بيان كيفية المسح، كيف يمسح العمامة. يقول يمسح أكثر العمامة، ما يروح يقول لا يمسح أكثر، لأن المسح عليها قائم مقام المسح على الرأس. والصواب إن المسح يعني تقدمت الإشارة إلى إن المسح على العمامة، في خلاف في من يرى أنه لا يجوز المسح عليها، لكن على الصحيح إنه يجوز، فيجب المسح أكثر العمامة، كما إن الواجب هو مسح أكثر الرأس. الصواب إن الواجب في الرأس أن تمسح أكثره، يعني تمسح جميع رأسك، لكن ما يلزم أنك بيقين يصيب. الأصل المسح يصيب ما يصيب ويخطئ ما يخطئ، ليس هو كالغسل. يعني في غسل القدم يجب الإسباغ بحيث ما يترك لمعة ولا بقعة، لكن مسح الرأس هل يعتبر فيه أنك يعني ما يفوت شيء؟ لا. فيقول ويمسح أكثر العمامة وظاهر الخف، ظاهره هذا من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يمسح أعلى الخف. وهذا جاء فيها أحاديث كحديث علي مشهور رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه أو كما قال. وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفل، وهذا ضعيف من ناحية الرواية ومن ناحية المعنى. أسفل الخف هذا هو الذي يصيب الأذى والقدر وكذا. فلا، وحتى قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، يعني المحقق إن الدين لا يأتي بخلاف الرأي، لأن الرأي هو مقتضى العقل، الرأي هو ما يراه الإنسان بنظره وعقله. فهل الرأي يقتضي مسح أسفل الخف؟ لا، لكن توجيها لهذا الكلام يعني أنه في بادئ الرأي، يعني بدون تأمل في بادئ الرأي أن أسفل الخف أولى، لأنه هو اللي فيه يعني يصيبه الأذى فهو أولى بالمسح. لكن هذا لو كان المراد من المسح التنظيف، لكن المسح تعبدي بحت، ما هو مقصود منه النظافة، علما أن مسح أسفل الخف ماذا يحدث منه؟ يا التلويث، تلوث، يعني لو مسح الإنسان وأسفل الخف يحتاج يروح يغسل يديه غسل غسل غسل، لأنه لابد يعلق بيديه الأذى، وإن كان أصاب قدر ولا نجاسة اللهم سلم سلم. إذن لا وجه لمسح أسفل الخف، ولا يأتي الدين بهذا. إذن هذا هو موضع، يعني هكذا يكون مسح الخف، يكون في بأعلاه. وجاء في بعض الروايات أنه مسح بيديه كلتيهما، يعني اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وعلى هذا أنه ما فيه تيامن في هذه الحال. وإن مسح اليمنى بيده أو بيديه واليسرى كذلك فلا بأس، يعني المسح أمره واسع. نعم بعد
دون أسفله وعقبه،
دون أسفله وعقبه، نعم،
وعلى جميع الجبيرة،
وعلى ويمسح جميع الجبيرة، هذا أحد الفروق، هذا أحد الفروق بين الجبيرة والخفين، أنه يعني يجب مسح جميعها وجواز لبسها على غير طهارة على الصحيح، وأنه لا توقيت لها بل إلى حلها. فهذه جملة من الفروق، ومن الفروق أيضا جواز المسح عليها في الحدث الأكبر كما سيذكرون. نعم.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض، ظهر بعض محل الفرض، افرض انك فكيت الكنادر كذا ثم سحبت رجلك، او افرض ان الخف انكشط وانكشف كثير، يعني ظهر فيه يعني خرق كبير على القول المرجح الذي قلنا. لكن عندهم لا، لو ظهر بعض محل الفرض يعني انثقب الخف أو الجورب خلاص بطلت الطهارة بمجرد أنه ظهر بعض محل الفرض. وعلى الأقوال المتقدمة أنه من يرى أنه لا يضر فإنه لا يبطل عنده، بل عنده أنه لو خلع الخفين كما هو اختيار الشيخ الإسلام ومثل الشيخ محمد، يقول لو خلع الخفين يعني توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما فإن طهارته باقية. وهذا بالعقيقة عندي ليس ببين، المسح مرتبط بوجود الخفين، أدخلتهما طاهرتين، فعندي أنه إذا خلع فإنه تبطل الطهارة. أما إنه ظهر بعض محل الفرض شيء جزئي مثل ثقب أو شبه مما تقدم التسهيل فيه فلا يضر ولا تبطل به الطهارة. أما أن يخلع، لا، إذا خلع بطلت الطهارة، لأنه زال، لأن هذه الطهارة مرتبطة بوجود الخف. والظاهر إن الذين يقولون هذا يقول ما يعيد ما يروح، وإلا أبد البس واخلع البس واخلع، لكنهم يقولون إنه ما تبطل لكن ما تعيد الخف وتلبسه مرة ثانية ثم تمسح عليه. نعم بطلت الطهارة.
نعم.
شو هذا؟
باب نواقض الوضوء.
حسبك. نعم. إيه هذه باقي
ذكرناها. أو تمت مدته.
إيه بس أنا ما استوعبت. أو تمت مدة المسح، يعني أنت تمسح، يعني بدأت المسح الساعة 11:30 بدأت المسح وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكلها تمسح معها، والفجر مساح، يجوز تمسح الفجر؟ يجوز تمسح. ثم الساعة 11:30 انتهت مدة المسح، هل يجوز أن تمسح؟ ما يجوز، هذا بلا خلاف، انتهت المدة. لكن لو أنك مسحت الساعة 11:00 ما هو قبل تصير نصف، فعلى المذهب يقولون إذا صارت 11:30 بطلت الطهارة لأن انتهت المدة. إذا توضأت والمسح ساري الحكم، المسح ساري أو حكم المسح ساري، فمسحت وصليت يمكن نافلة لكن 11:30 انتهت، مضى عليك 24 ساعة، يقولون بطل المسح لأن المدة يعني معتبرة لحكم المسح لا للمسح بالفعل. وهذا يقابل، يعني هذا في الطرف الأخير يقابل قولهم إن يعني إن المدة تبدأ من حدث، من حدث بعد لبس، يعني من المدة التي تسوغ فيها أو تثبت فيها الرخصة من الحدث. وهنا كذلك يقولون إن المدة تنتهي ولا يبقى للمسح حكم بعد انقضاء المدة. والقول الثاني إنك إذا مسحت في مدة المسح في الوقت الذي يسوغ لك المسح وبقيت على طهارة فإنها لا تبطل بانقضاء المدة، لأن المدة محددة للمسح وأنت لم تمسح الآن، بل أنت الآن مستصحب لطهارة المسح، لطهارة المسح باقية. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ومن تبعه، وفي الحقيقة فيه قوة، يعني لأنه على القول إنها تبطل بانقضاء المدة، يعني لو يعني توضأ الإنسان ومسح قبل انقضاء المدة ثم قدر إنه شرع في الصلاة وانقضت المدة خلاص بطلت طهارته، فعليه يا خلاص انتهت المدة بطلت الطهارة. فالقول بأنه، لكن مع ذلك في حالات السعة احتط لدينك، يعني ما أقول لك يعني ما دمت في سعة، يعني افرض انك تطهرت لصلاة انقضت المدة، يعني مسحت قبل انقضاء المدة وصليت وجاءت الصلاة الأخرى وقد انقضت المدة لكنك على طهارة، تقول خير لك الحمد لله أنت في ساعة فاعتط لدينك وجدد، جدد الطهارة، هذا أحوط، لأنك إذا فعلت هذا كان متفق تكون طهارتك متفقا على صحتها، إذا لم تفعل يكون في طهارتك خلاف، والحمد لله رب العالمين. انتهى الوقت، يعني نقف عند باب نواقض الوضوء، وإذا كان فيه يعني عندك وش هو؟ على أي حال هو يصبح الله ينظر فيه، أقول ينظر في هذا الأثر كله كله ننظر فيه.
طيب قاعدة العبرة في وقت الأداء مسح المسافة
فيها؟
العبرة في وقت الأداء
إيش فيه؟ لا لا، ما العبرة هذا رأي، هذا رأي في مسألة القصر، في من يرى أنه لا العبرة بوجوب، فلو أنه وجبت عليك الصلاة وأنت مقيم ثم سافرت يقولون تتم الصلاة لأن وجبت عليك صلاة مقيم، فمن يقول ذلك يقول العبرة بوجوب بالوجوب لا بالأداء، والقول الثاني يقول العبرة بالأداء.
ما تنظر في
مسح المسافر
المقيم وإن مسح المسافر،
ممكن تجي يمكن يقول قائل إن العبرة بثبوت الرخصة، ومنهم من يقول العبرة يعني بفعل المسح. نعم نعم يا سيد إبراهيم.
أحسن الله إليكم، يقول حفظكم الله، ما حكم العمل في ما يسمى ترويض الكلاب البوليسية التي تعمل؟
نعم إيش قل؟
فيما يسمى ترويض الكلاب البوليسية.
إيه حكم الإيش؟
العمل.
إيه.
فيما يسمى ترويض الكلاب البوليسية التي تعمل على كشف المخدرات وكذلك المتفجرات وجزاكم الله خيرا.
العمل وش العمل وشلون يعمل؟ هذا ينبني على يعني جواز استخدام الكلاب في هذا الشأن، والذي يظهر ان يعني إن اهل الفتوى يمكن ان يقيسوه على منافع الاخرى التي جاء فيها النص، يعني كلب الصيد وكلب الزرع والماشية، إن هذه الكلاب فيها يعني لا فيها نفع يعني من يعني وإن كان من نوع آخر، فإذا كان العمل فإذا كان استخدام الكلاب في كشف المخدرات والمتفجرات إنه جائز، فالعمل في تربيتها جائز، مثل لو أن شخصا استأجر في أن يدرب كلاب على الصيد، لأن تعليم الكلاب جائز، تعلمونهن مما علمكم الله، فإذا كان في شخص يعني عنده خبرة في تدريب الكلاب على الصيد، في تدريب الكلاب واستأجرناه إنه نجيب له كلاب أو هو يجيب كلاب ويدربها على الصيد، هذا عمل مباح، تعلمونهن مما علمكم الله، يصير مدرس كلاب. نعم
أحسن الله إليكم، يقول يستخدم كثير من النساء في طبخ الطعام بهارات من مكونات عظام الدجاج المطحون واللحم المجفف، فهل يجوز استخدامها وجزاكم الله خيرا؟
الكلام في أصل هذا المستعمل عظام إيش عظام
الدجاج أحسن الله إليكم
الدجاج والثاني
اللحم المجفف
هذه إذا كانت يعني مما يباح يجوز استخدام يجوز يجوز أكل عظم الدجاج إذا يجوز إذا صار دجاجة صغيرة وعظمها لين يمكن بعض هو يقول لك إذا صار عظمها لين هش في بعض الأطراف افرض عظم الجرح هش هو فيه ما يمكن إيه إذا صار فرخ وكذا من القبيل يجوز على كل الجواب إنه يجوز ما دام هذا المسحوق إنه من حيوان يعني مباح
أحسن الله
نعم.
يقول صليت قبل الفجر ركعتين ثم رددتهم مع أذان الفجر وقد استلقيت على ظهري وغلبني النعاس ولم أفق إلا على صلاة الإمام فأقمت ولم أجدد وضوئي وصليت فهل صلاتي صحيحة
ما أظنها صحيحة لأنك نمت استلقيت ونمت ولم تصح إلا بإقامة الصلاة نومها هنيئة كان نعم
أحسن الله إليكم يقول شخص استأجر غرفة في فندق الساعة القريب من الحرم المكي وقد صلى في غرفته وقد أذن الظهر وكبر الإمام وقام وصلى بغرفته هل صلاته صحيحة وهل تعتبر جماعة
لا إن كنت صليت وحدك فلا صلاة لك وإن كنت صليت مع جماعة معك والصفوف متصلة فأرجو أن صلاتك صحيحة وأنت ترى المأمومين أما إذا كنت لا بس معتمد على الصوت وأنت في غرفتك فلا نعم ما يصير إذا كانوا جماعة والصفوف متصلة لأنه خارج المسجد نعم
هذا يقضي أحسن الله إليكم
يقضي نعم
أحسن الله إليكم يقول هل قضاء صيام رمضان يلزم أن يكون متتابعة
إيش هل
قضاء صيام رمضان
لا يشترط فيه التتابع نعم
أحسن الله إليكم يقول ما صحة حديث من صلى بعد أذان العصر غفر الله ذنبه
لا أذكره والله لا أذكر ما مر علي هذا الحديث نعم
أحسن الله إليكم يقول ما حكم إدخال اليدين في الجورب وهل يؤثر في المسح وكذلك نزول إدخال اليدين في الجورب هل يؤثر في المسح
إيش معنى يؤثر في المسح فاستطيع تفسر لي هل يؤثر في المسح يعني
المسح.
إن كان يجوز المسح على الجورب يقول
اي نعم الجورب
القفاز يعني ما شاء الله والله انت يا عبد الرحمن ادخال ايش
اليد في الجورب ربما يبدو
لا هذا حكى من باب من خارج بس والله ذكر والله سبحان الله نعم
وكذلك نزول الجوربان احيانا عن الكعبين هل يؤثر في صحه المسح
ايه هذا على الخلاف المتقدم ونقول لك اذا كان يعني خروج جزئي اما ان تنزل يعني الجورب قصير ثم يسترخي يعني يعني الماسك أو المساك اللي يمسكه ضعيف لين هو دائما أنت تسحبه بدله بشيء يمسك أما الكعبان في حكم المكشوف إذا كان ينكشف ينزل الجورب عن الكعبين يعني معناه أنه كل شوي تحتاج إلى أنك ترفع معناه أن أن الكعبين في حكم المكشوف فلا تمس على هذا الجورب. نعم
أحسن الله إليكم. كثير من الإخوان يصدر الأسئلة بإني أحبكم في الله،
نقول للجميع أحبكم الله،
وأختصر اختصارا للوقت. أحسن الله إليكم،
جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجزي الاستجمار بالروث والعظم وإن كان يجزي،
هل
يجزي الاستجمار بالروث والعظم
بالروث؟
نعم
لا ما يجزي، ما يجزي. نعم
أحسن الله إليكم. على قول من يقول كذلك أنه يجزي، وذكر أنه قول الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام، هل يأثم أم لا؟
إذا كان مقلد أو مجتهد فلا يأثم، إذا كان مجتهد أو مقلد لمفتي أو مذهب فالحمد لله. مسائل الخلاف الأمر فيها، إذا برئت النفوس والقلوب من الهوى وتتبع الرخص فالأمر واسع إن شاء الله. في رواية إنهما لا يطهران، في رواية إنهما لا يطهران، وقول إنه اختيار شيخ الإسلام يحتاج إلى تثبت، ما أدري يعني.
نعم
هو السائل هو يزعم هذا؟
نعم حال على الاختيارات،
هذا يمكن إن كان يراجع وينظر في كلامه في الأصل، في الاختيارات ما يكفي فقط، ينظر قد يكون من منزع إن المراد من الاستجمار إزالة النجاسة، فبأي شيء أزيلت، فبأي شيء أزيلت، لكنه يعني معنى هذا إنها تطهر مع الإثم، يكون آثم عاصي لكن جاء في حديث فإنهما لا يطاهران، فإذا صحت الرواية فهي الفيصل، وإن لم تصح فالموضع موضع اشتباه ونزاع واحتمال، لكن مع الإذن ما يجوز أنت الاستجمار بالروث ولا بالعض، هذا أمر مسلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الراجح في الاستنجاء من المذي، غسل ذكري
كل
غسل
الذكر والأنثيين؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال وهل يستجمر من المذي قياسا على الماء؟
لا. نعم
السؤال الذي يليه يقول هل لبس الجنس أو البدل الرياضية تدخل في التشبه بالكفار؟
هي ما جاءت إلا منهم، ولا تزال هويتها يعني أقرب إليهم، حتى الرياضة كلها بطقوسها كلها هي نظامها، الرياضة نظامها كله، فينبغي اجتنابها الحمد لله. يعني الرياضة بملابسها وطقوسها وأحكامها، لها قوانين، الرياضة لها قوانين مكتوبة ولها قوانين وحكام قضاة يحكمون، فإذا كان عندك ثياب رياضة تلبسها للدف فلبس عليها ثوب قميص. نعم
أحسن الله إليكم. يقول اشتراط الذؤابة والتحنيك للعمائم هل عليه دليل؟
هذا أخذ من الواقع، أخذوه من صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وعمائم الصحابة، كانت هكذا، عمامة النبي كان لها ذؤابة وعمائم الصحابة منها ومنها، فأخذوه من هذه الصفة. وتقدم إن يعني إن الراجح هو جواز المسح عليها، نعم وإن لم تكن، نعم
ذؤابة أو محنكة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد
أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. له لا شريك له الملك وهو على كل شيء قدير. عندك شيء يا شيخ؟
يقول هل يلزم إذا مسح الخف أن يمسح بجميع أصابعه أم الأغلب؟
يمسح إيش بجميع
أصابعه أم الأغلب؟
يمسح بيدك وش بتسوي؟ يعني تربط يعني تعقد إصبع؟ يمسح بكفك وخلاص.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الدوران حول مقبرة النسيم بغرض رياضة المشي؟
ما شوف فيها شيء ما يعني ما يتصور إن إن إنك تطوف على ما في أحد يطوف على المقابر فيها. الطواف يطوف على قبر معين. الخرافيون والمشركون لا يطوفون على المقابر، يطوفون على القبر المعين الذي عليه القبة وعليه كذا. فالأمر عندي إنه سهل. ولماذا تطوف؟ تردد على ضلع الضلع المستطيل، تردد فيه شنو تطوف؟ ما له معنى إنك تطوف، تردد بالضع على الضلع الطويل ويحصل المقصود. أما الدوران ما له وجه أبد. نعم. إيش سوي؟ إيش سوي؟ يقرأ؟
يستفيد من الوقت.
يتعبد بالطواف على المقبرة؟
لا بس يستفيد من الوقت. أحسن الله إليكم.
هذا لا ما في شك إن هذا عندي إنه يستفيد من الوقت. ونكرر نقول جزاه الله خير، ولا ينبغي له أن يدع الطواف ويتردد ومعه المصحف. تردد لأن المقصود يحصل.
أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول ما حكم الصلاة على القبر المدفون قبل يوم
وبعد؟
نعم، ما حكم الصلاة على القبر المدفون على القبر المدفون يعني فيه قبل يوم وبعد صلاة العصر؟
أما قبل يوم فيجوز، لأنه المعروف عند كثير من العلم أنه يجوز صلاة على القبر إلى شهر. لكن عندي تحفظ على تتبع القبور، تتبع القبور قدر يعني عندي تحفظ في نفسي من هذا الشيء، الله أعلم. وأما بعد العصر فالعصر يجوز، لأن صلاة الجنازة ليست كصلاة ذات الركوع والسجود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم وضع خرقة على القبر حتى يعرف القبر؟
لا تضع خرقة، لأن الخرقة ما يعني لابد يصير لها مواصفات، ما أدري عنها. إن كانت حجر عود شيء ما يلفت له. نعم أحوط أحوط.
كذلك يقول أحسن الله إليكم.
ثم الغرقة، الغرقة يجيها الماء والسيل وتطير بها الرياح، هذا هذا. أقول سبحان الله العظيم الناس مولعون به. نعم.
يقول ما حكم وضع الكراسي في المقبرة لكبار السن؟
لا يدبرون الناس أنفسهم، الناس كبير السن ما هو بيجي يمشي، كبير السن يجيب سيارة يجلس في سيارته، هم يدخلون بالسيارة. لا إله إلا الله، يعني تسأل عن الواقع الآن اللي ولا في صورة ما هي معروفة يدخل بين القبور؟ سيارة أقول يعني مركوب، هي مركوب مثل ما يركب دابة ويجي الإنسان عاجز أو راكب. نعم الأمر في واسع.
أحسن الله إليكم. يقول وكذلك ما حكم توزيع الأذكار في المقبرة؟
ولا شيء، المقبرة ما هي محل توزيع.
وكذلك
المقبرة
النصيحة.
ما فيها تشييع، وينبغي أن يكون المشيعون يتسمون بالصمت، ينبغي يتسمون بالصمت والتفكير، وكل ما تكون المشيعون يعني يقضون الوقت بحديث وقصص وسؤال عن من جاء ومن راح وعن بعض ما أدري قد يكون أكثر من ذلك في أمور دنيوية ومكالمة الجوال ورنات الجوال، ويلا موسيقى عند القبر عند القبور، يعني أمور عجيبة. ف يعني توزيع الكتب لا مجال، غير المقبرة تشيع جنازة وانت ماشي. نعم
حسن.
اي ايش لا للتحتاني. نعم اجل. نعم
حسن الله اليكم. يقول حكم النصيحة كذلك في المقبرة وقولهم استعد للموت؟
لا نصيحة هادئة، يعني أنت يعني جالس مع جماعة وتقول يعني تذكرهم بحال الإنسان ومآل الإنسان وما ينبغي للإنسان في هذه الدنيا، فلا بس. أما خطابه لا، خطب بصوت يعني تطور الموضوع حتى جاب مكبرات صوت. الرسول قعد يقول في الحديث قعد وقعدنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني في سكون وهدوء وإقبال، قعد وقعدنا الآن الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، وهل كان يواظب عليها وكم كان يصليها؟
ما كان يواظب عليها. نعم.
يقول ما حكم تكملة حشوة سن بشيء من الذهب؟
لا بس إذا دعت الحاجة، إذا كان ما يجزي عن الذهب غيره فلا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
ثم إنه إذا كان حشوة ما هو بظاهر، يعني ما هو بلباس، هذا إذا كان هذا بشيء بدواء. نعم.
ويقول وهل المسح على الكنادر أم على الشراب؟
إذا كنت لا تخلع الكنادر فامسح عليهما، وإذا كنت تخلع فامسح على الشراب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء يوم الاثنين أغاث الله البلاد والعباد، لكن يا شيخ لو قدر أن أمطرت السماء في يوم صلاة الاستسقاء هل تقام الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
هذا يرجع فيه إلى الإفتاء والشؤون الإسلامية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول من ينسب أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة معلم الصبيان، وحيث أنه يتأثر بالأطفال والصبيان وعقولهم؟
إيش يقول؟ إيش يقول لي أعد؟
قال: ما صحة قول ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا ما هو صحيح. نعم.
وما صحة عدم قبول شهادة من يربي الحمام؟
هذا الظاهر انه قول لبعض الفقهاء، لانه يعني كانه فيه نقص مروءه او شيء من هذا القبيل، يعني اللي يتخذها ملهات حما يربي حمامه، يمكن يحط يربيها ويحط عندها عامل يسقيها ويلاحظها وينظف مكانها، ما في شيء. لكن هم يقصدون اللي يصير يتخذها ملهات، مثل ما يحصل من بعض الصبيان وبعض الشباب الفارغين، سهل المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما العلة في كون الإمام مالك رحمه الله يسأل عن مسائل عدة فيجيب بقوله لا أدري، بينما في علماء اليوم من لا يقولها أو يقولها نادرا؟
يمكن نقول إن مالك يعني أن هؤلاء يعني أعلم من مالك، ها؟ صير مالك يعني علمه وعقله يمنعه أن يجازف في الإجابة، فلا يفتي إلا على بينه وعلى بصيره، ويقول فيما لا يعلم ما أدري، ويقول للسائل اذهب وقول لمن وراءك إن مالك، يقول لا أدري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. أما من الآن يجيب على كل سؤال فهذا من التهاون أو من الاغترار بالنفس. والله يلطف، يعني الوضع ما هو سليم ولا هو على المنهج الأصيل السلفي. الآن جرت العادة إن المتحدث وكذا يقول اسألوني، ويستدعى ويطلب من الناس إنهم يسألون، والمنهج الذي تقتضيه الأدلة إنه ما ينبغي السؤال إلا مع الحاجة، ما هي معنى يختلع لنا سؤال، دول السؤال. الله يصلح الحال.
أحسن الله إليكم. يقول، والأسئلة لا تزال باقية، أحسن الله إليكم، إذا كانت الجبيرة في اليد هل يجوز المسح؟
إيه، إذا كانت الجبيرة في أي موضع، إذا كانت في موضع يجب غسله يجوز المسح، إذا كانت في موضع لا يجب غسله، يعني افرض ان الجبيرة في العضد فهل يجب مسحها؟ الا في الغسل من الجنابة، اما اذا كانت في العضد ما هي بيما يعني بعيدة عن موضع الغسل في الوضوء. نعم.
احسن الله اليكم. هذا يقول: من لبس شراب ثم احدث ولبس شراب عليه فهل يمسح على الاول؟
لا، على الاول فقط. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: انتشر الظاهرة بين الشباب وبعض مقدمي البرامج في التلفاز ألا وهي لبس الفنيلة لونها زهري أو وردي، فما الحكم حفظكم الله؟ هل هذا من التشبه بالنساء؟
ما ندري، التشبه بالنساء حسب المعتاد. أنا أسألكم، هل اللبس هذه الفنيلة فيه تشبه بالنساء؟ ما أدري والله، ما هو ظاهر لي، ما يعني هذا يحتاج إلى تصور. يعني هل هذه الفنيلة يعني في عرف الناس إنها خاصة بالمرأة؟ ها؟ والله ما ندري، أنت تقول نعم يمكن غيرك يقول لا، هذه نظرات الناس تختلف. نعم غير المسلم.
أحسن الله إليكم، يقول أحسن الله إليكم، فرض على المدين إذا تأخر الزيادة،
فرض على إيش؟
نعم، يقول فرض على المدين إذا تأخر
على المدين؟
نعم كذا، إذا تأخر الزيادة وصرفها في الجهات الخيرية، فهل يجوز إذا كانوا راضين؟
لا ما يجوز، سبحان الله. يجوز التراضي على الربا؟ هذا ربا الجاهلية، يعني إما أن تقضي وإما أن تربي، ما يجوز. صحت هذا ربا صريح، يعني إذا قلت إن تأخر يعني الأجل، أجل السداد بعد شهر، فإن تأخرت 5 أيام فالدين عليك يعني بدل 1000 1050 ريال.
أحسن الله إليكم،
ولا يسوغ هذا إنك تريد تأخذ الزايد هذا تصدق به، هذه من خدع إبليس. نعم
أحسن الله إليكم، يقول لو أنه مسح على الجوارب ثم خلعها هل يبقى على طهارة؟
لا عندي لا، وفي المسألة قولا. نعم
أحسن الله إليكم، يقول لو أنه لف على أصبعه لفافة أو جبيرة وتوضأ ثم نسي أن يمسح عليها أثناء الوضوء، هل يمسح على الأصبع وقت غسل اليد أو بعد الانتهاء من الوضوء؟
الأصل أنه يمسح عليه ترتيب مراعيا الترتيب. نعم
يقول أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة الصحيحة لمسح المرأة على شعرها في الوضوء؟
الطريقة الصحيحة الطريقة النبوية، تأتي تمسح من مقدم رأسها إلى قفا الرأس، إلى القفا دون مسترسل، وترد يديها مرة أخرى. لكن لو أنها مسحت رأسها من قدام إلى وراء ولا ردت يديها، فنقول يجزي إن شاء الله، يجزي، لأن هي المشكلة عند الحريم إن إذا ردت يعني تتغير صفة الشعر. نعم
يقول أحسن الله إليكم، هل في قولهم أكل عليه الدهر وشرب شيء؟
لا ما أشوف فيها شيء، يعني هذا تعبير عن قدم الشيء، عن قدمه إنه قديم. نعم
أحسن الله إليكم، هذا سؤال يعني يقول ما حكم إدمان الكلاب على تناول المخدرات لكشف المخدرات؟
إيش؟
إدمان الكلاب على تناول المخدرات لكشف المخدرات.
ترجمة يا شيخ إبراهيم.
يعني يعطونها حتى تدمن عشان تدور صح.
لما تكشف المخدرات. لما تكشف المخدرات حتى يعطونها مخدرات.
إيه. كلاب. كلاب يا أخوان أمرها سهل.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز حلق الشعر الذي يخرج على الحلق؟
اي نعم.
احسن الله اليكم، يقول ما حكم الاحتباء في خطبة الجمعة؟
جاء النهي عنه. نعم
احسن الله اليكم، يقول صيام شهر محرم كاملا هل هو من السنة؟
اي نعم، افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، حديث صحيح.
احسن الله اليكم، يقول أسهمت بمليوني ريال عند أهل العقار وأعطاني نصف المبلغ وبقي نصفه يماطلني، فكيف أخرج زكاته؟
لا تخرج، إذا كان يماطلك مدة طويلة السنين وما تبع فلا زكاة عليك، وإن زكيته لآخر سنة فهذا مستحب، فهذا جيد كما يقول به بعض أهل العلم. أما إذا كان يماطل مما يؤدى إلى مضي السنين فهذا في حكم المعدوم، أصبح المال ما هو بيدك. نعم
أحسن الله إليكم، هذا يقول يا شيخ هل يقال في مسألة قول الإمام مالك لا أدري أنها كانت بين علماء وطلبة علم، فلو أن رجلا ما مشهودا له بالعلم وقال لكل من جاء من العوام لا أدري ما يسأله أي سؤال، قال العوام هذا العالم لا يدري شيئا،
ايش مقصوده بهذا السؤال؟ شو قول يا ابراهيم؟
شيخ كما سمعت احسن الله اليكم.
لا
كما
ها
الوضع يختلف،
عامة
العلماء
العامة هناك علم طالب العلم. لا ما ندري ما بعرف كله،
لكن المباحثة مع طلبة العلم والعلماء أسهل من فتوى العوام.
نعم بعد
انتهت الأسئلة.
الحمد لله.